أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول النقل بالمعنى، وهناك روايات متعددة، ذكرنا شواهد كثيرة. أحيانا يكون النقل بالمعنى مؤثر، وأحيانا لا يكون مؤثرا. والمطلب مهم، لأنه ربما يعني يترامى إلى السمع من البعض أنه هذا أمر عرفي وعادي أن ينقل الواحد بالمعنى، أن يقدم، أن يؤخر، أن يذكر الفاء، أن لا يذكر الفاء، كذا. هذه أمور سهلة، لكن عند التدقيق الأمر ليس بتلك السهولة. ولاحظنا وجود الاختلاف فيها، والآن أيضا نلاحظ، ولو كثرنا نوعا ما من الشواهد، لكن لرفع بعض التوهمات. من جملة الأمثلة رواية ابن بكير، موثقة ابن بكير التي يستند إليها في الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، يعني المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه. رواية هي تقريبا محل استناد القوم. هنا الرواية هكذا سريعا، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة، ذكاه الذبح أو لم يذكه. نلاحظ هنا أقوال العلماء في هذه الرواية، مما يظهر وجود الاضطراب في بعض العبارات أو في بعض الألفاظ، وإن كان النتيجة نستفيد نتيجة واحدة، ولكن كلام العلماء يفيد ذلك. مثلا العلامة المجلسي تعليقا على هذا الحديث قال: ولا يخفى أن ما يتراءى من التكرار في عبارات الحديث من قوله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره، وكذلك ما يلوح من الحزازة في قوله لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله، يعطي أن لفظ الحديث لابن بكير أنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى، ويمكن أن يكون من غيره. يعني هذا الاضطراب نوعا ما في العبارات، هذه ليست على جانب كبير من البلاغة والفصاحة بحيث تنسب إلى الإمام أو تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، إذا كان كما في الرواية إملاء رسول الله. سيد البروجردي رحمه الله أيضا ثم قال: ثم لا يخفى أن التكرار الواقع في قوله إن الصلاة إلى آخره، والحزازة الواقع في قوله لا تقبل تلك الصلاة، وغير ذلك من الجهات المخالفة للفصاحة، يشعر بأن الراوي نقل الرواية بالمعنى ولم يضبط الألفاظ الصادرة من الإمام عليه السلام، ولكنه لا يضر بالاستدلال بالرواية لمعلومية المضمون الصادر منه عليه السلام. إذن هنا وقع نقل بالمعنى ووقع نوع من الاختلال في الألفاظ، ولكن المضمون واضح، يعني لا نقاش في المضمون. في مورد آخر مثال لعل الشاهد السادس، الوحيد البهبهاني في كتابه مصابيح الظلام هناك تعرض إلى التيمم والروايات الواردة في التيمم، وأن الضرب تحتاج إلى ضربة أو إلى ضربتين، أو هناك فرق بين التيمم عن الوضوء فضربة واحدة أو التيمم عن الغسل فضربتان. هنا قال محل الشاهد الذي هو ذكره، قال: وروى أيضا عنه عليه السلام في تيمم عمار أنه وضع كفيه في الأرض، تيمم عمار كان عن الغسل، أنه وضع كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. فكيف يروي هو أيضا عن الباقر عليه السلام أن كيفية الضرب مرتين؟ ولما نقل عن كيفية التيمم عند عمار مع أنه عن الغسل ذكر أنه وضع كفيه على الأرض، لم يذكر مرة مرتين، فيروي مرتين. ثم قال محل شاهدنا اللي نريده: وهذا ينادي بما ذكرنا من أن المقام في رواياته كان مقام مسامحة، ولذا ذكر تارة وضع وتارة ضرب وتارة وضع على الأرض وتارة في الأرض وتارة يديه وتارة كفيه وتارة بأصابعه وتارة بيديه وتارة جبينيه وتارة جبهته وتارة وجهه وتارة مرة وتارة لم يعد ذلك وتارة ولم يمسح الذراعين بشيء. فظهر إلى الفطن، هنا مكتوب على الفطن، أن المراد واحد، والتفاوت في المعتبر والنقل بالمعنى كما كان دأبهم، فيكون الحال في الضربة إلى آخره. فواضح أنه هذا دأبهم، يعني كثير من الروايات منقولة بالمعنى. مثال آخر، محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ. فإذا خرج الرجل من منزله يريد 12 ميلا وذلك أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. هذه الرواية تختلف مع الروايات الأخرى. الروايات الأخرى بيّنت أن التقصير في بريدين، ولكن البريدان هما 8 فراسخ ليست 4 فراسخ، يكفي 4 فراسخ ذاهبا 4 فراسخ جائيا، لكن هذه الرواية تقول أنه يكفي فرسخان ذاهبا فرسخان جائيا. فوقعت هذه الرواية محل كلام أيضا بين الأعلام، وهناك من حملها على النقل بالمعنى كما سيأتي. الشيخ الطوسي هنا في التهذيب قال على أنه يعني مقتضى الرواية أنه إذا كان هذا المقدار 4 فراسخ يعني هو مخير بين القصر والتمام، إذا 8 فراسخ هناك قطعا لا بد من القصر. يقول: فما تضمن هذا الحديث من أن التقصير في 4 فراسخ يدل على أن الإنسان مخير في التقصير والإتمام، وإن كان وجوب الإفطار والتقصير يتعلق ب8 فراسخ، إذا صار 8 فراسخ وجوب عندنا فرد آخر، أما أربعة فراسخ فمخير. العلامة المجلسي قال: ويمكن الحمل على الفراسخ العرفية خصوصا فراسخ خراسان، فإنها فرسخان غالبا بقرينة أن الراوي منها المروزي، كما ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف. صاحب الوسائل قال: أقول الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي، وتفسير البريد بستة أميال، لأن البريد يفسر باثني عشر ميلا، هنا فسرتهم بستة أميال، وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعل فيه غلطا من النساخ، وأصله ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان. هذا الاحتمال ضعيف، يعني نصف البريد، يعني ما دام قال بريدان، إذا أراد أن يشرح يشرح البريد لا يشرح نصف البريد. على كل حال يقول: أو لعل المراد بالميل والفرسخ اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني كما ذهب المجلسي، فهو الضعف الشرعي تقريبا لأن الراوي خراساني، بل لعل قوله والبريد في آخره من كلام الراوي ويكون غلط فيه، والله أعلم. الوحيد البهبهاني هنا في تعليق له على الحاشية على مدارك الأحكام، قال: وظاهر أن المراد الفرسخ الخراساني وهو فرسخان، لأن الراوي مروزي، وربما نقل الحديث بالمعنى لأهل المار، فتأمل جدا. إذن هنا حاصل ما يمكن أن يقال كما يتفق الوحيد وصاحب الوسائل بعض احتمالات والمجلسي على أنه هذا نقل بالمعنى، ونقل بالمعنى بما أنه خراساني لتوضيح المراد إلى من يروي لهم، ذكر لهم الفرسخ الخراساني. الفرسخ الخراساني ضعف الفرسخ المتعارف، فعليه أربعة فراسخ خراساني، يعني ثمانية فراسخ عرفان، فينحل الإشكال ويرتفع التعارض بينها وبين الروايات الأخرى. أيضا من الشواهد ورد في الكافي في مورد، قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل من الأنصار: أعتق مماليك له، لم يكن له غيرهم، فعابه النبي صلى الله عليه وآله وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس. هذه الرواية أوردها الكافي بلا سند، رواية مرسلة في مورد، ظاهرها فيها نوع من الاختلال. قال لرجل، يعني هو مخاطب، اعتق مماليكه لم يكن كذا، فعابه النبي، ثم وقال: ترك صبية صغارا، يعني ترك صبية صغارا، لم يخاطبه هو. في مورد آخر ذكرها مسندة في باب دخول الصوفية على أبي عبد الله عليه السلام واحتجاجهم عليه فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق، علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله السلام، رواية مطولة، إلى أن ذكر في ضمنها هذا المقطع: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار حين اعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين، يترك صبية صغارا يتكففون الناس. هنا صارت الرواية أوضح من السابقة أكمل، ولكن مع ذلك في الفقيه أيضا رواها عن نفس السند الذي رواه الكليني، يعني الكليني علي بن إبراهيم عن هارون مسلم عن مسعد بن صدقة، الفقيه وروى هارون بن مسلم، يعني بسنده إلى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق، فاعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم. الصورة صارت واضحة كاملة. فأتي النبي صلى الله عليه وآله فأخبر أنه فلان توفي وترك كذا وكذا، هو اعتق قبل موته ستة عبيد. فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه. قال: لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام، ترك ولده يتكففون الناس. فصارت هنا الرواية أوضح. في قرب الإسناد أيضا السند نفسه يصل إلى مسعدة عن نفس أيضا هارون بن مسلم عن مسعدة قال: حدثني جعفر محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وليس لهم مبيت ليلة. هنا أيضا أضاف: ترك صبية صغار وليس عندهم شيء، تركهم يتكففون الناس، وقد كان له ستة من الرقيق ليس له غيرهم، وأنه اعتقهم عند موته. قال: فقال لقومه: ما صنعتم به؟ قالوا: دفنا. قال: أما أني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام، ترك ولده صغارا إلى آخره. فنلاحظ هنا لعل الشيخ الكليني خصوصا في المورد الأول نقل الرواية بالمعنى واختصرها، لكن لما نقرأ الرواية كاملة يكون المعنى واضح وتمام. شاهد أيضا تاسع: في الكافي علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، رواية طبعا معتبرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. هذه الرواية التي ينقلها الكافي لها دور مع اختلاف مع ما ينقله التهذيب. التهذيب عن نفس الراوي عن صفوان الآن يلتقي، عن عاصم بن حميد يلتقي مع السند الأول، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شيء. إذن الرواية الأولى لا تتحدث عن خصوص المضارب، الرواية الثانية تتحدث عن المضارب. السيد الخوئي هنا نلاحظ، وهذا من تأثير النقل بالمعنى، نقول نلاحظ أنه نقل رأي لبعض الفقهاء، وهو أنه في المضاربة إذا اشترط صاحب المال على المضارب أنه يضمن، يعني ضمنه المال كله، لو تلف تضمن، في هذه الصورة تنقلب المضاربة إلى قرض. هو أساسا مضاربة، ولكن لما ضمنه المال لو تلف ينقلب المضاربة إلى قرض. إذا انقلبت إلى قرض يضمن المال لكن ليس لصاحب المال أي ربح. هذا ما ذكره بعض الفقهاء ونقله عنه السيد الخوئي رحمه الله. سيد الخوئي يتعجب من هذا الرأي ويقول: هذا موضوع وذاك موضوع، والرواية يستفاد منها من أول الأمر أنه قرض لا أنه مضاربا انقلبت. يقول: ومن الغريب في هذا المقام ما صدر من بعضهم من القول بانقلاب عقد المضاربة عند اشتراط الضمان على العامل قرضا، انقلاب عقد المضاربة قرضا، فيكون جميع الربح للعامل، لأنه انقلب قرض، وهذا الآن يتملك المال بالقرض، الربح له، ولا يكون للمالك إلا رأس ماله، وذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب. هو السيخ يقول: وكأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن علي عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. ذكر عبارة الكليني. أيضا الشيخ الطوسي في مورد آخر غير الذي ذكرناه: لكنها وإن كانت صحيحة بحسب السند إلا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام، فإنها واردة في التضمين من أول الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محل كلامنا. هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله يلتقي مع متن الكليني، وأيضا يلتقي مع متن الشيخ الطوسي في مورد آخر غير الذي قرأنا. لكن الذي قرأنا واضح أنه في خصوص المضاربة يتكلم. قضى علي عليه السلام في تاجر تجر بمال واشترط نصف الربح، فليس على المضارب ضمان. فإذا يتكلم أنه المضارب ليس على ضمان. ثم وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شيء. فهنا من ضمن مضاربه، يعني هي المسألة كانت مضاربة، ولكن لما ضمنه قال شرط التضمين لرأس المال ينقلب يكون هذا قرضا. فالسيد الخوي رحمه الله غض النظر عن رواية الشيخ الطوسي، وإلا واضح أنه هذا النقل الذي تم في الأول بالمعنى والكلام على المضاربة، فتكون هذه لا أقل شاهدة على المراد من تلك. هذه الموارد عندنا مورد، يعني ولو أطلنا قليلا لكن حتى نختم الشواهد نجعل هذا تلك عشرة كاملة. مثال آخر عاشر: محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة. أيضا هذا ما ذكره الحر العاملي عن الشيخ في التهذيب. طريق آخر أيضا يرويه الحر العاملي أيضا عن التهذيب في مورد الثاني والاستبصار: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق. يلتقي السند الأول يختلف، لكن عن فضل البقباق عن أبي عبد الله. فضل البقباق هو نفسه الفضل ابن عبد الملك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحب أن يقصر الصلاة. هناك عن المسافر ينزل على بضعه يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة. هنا: ما أحب أن يقصر الصلاة. هذه الرواية على حسب ما ذكرنا مرارا تكون متحدة مع تلك، حتى لو كان الرواة الأولون يختلفون، ولكن نفس الراوي الأخير وهو الفضل بن عبد الملك الذي هو الفضل البقباق هو واحد، ومن البعيد جدا أن يسأل الإمام مرتين عن نفس المسألة. إذن هي الرواية واحدة ونقلت بالمعنى في أحدهما. لهذا نلاحظ هنا مثلا الوحيد البهبهاني يقول: أولا قال يمكن أن يقال بالاتحاد، بل في الظن أنها كذلك. قال: إلا أنه في أحد الطرفين وقع تفاوت من جهة النقل بالمعنى، كما هو الحال في كثير من المتعارضات، سببها هو النقل بالمعنى. ثم أراد أن يوجه بحيث يكون المؤدى واحد في الاثنين. شنو معنى قال ما أحب أن يقصر الصلاة؟ هنا لما نقرأ ما أحب نافي، ما أحب أن يقصر الصلاة يعني ينفي التقصير. هو قال لا، ما أحب تصير موصولة، الذي أحبه أن يقصر الصلاة. على هذا تلتقي مع المعنى الأول. يقول هكذا ما أحب معناه الذي أحبه، وحذف مثل هذا العائد شائع. أحبه الها هنا حذفه شائع، ويكون قوله عليه السلام أن يقصر خبرا، ويكون أن مصدرية، فيكون معنى قصر الصلاة أو قصر الصلاة هو الذي أحبه، أو يكون استفهاما إنكاريا. هنا ما أحب أن يقصر الصلاة، يستنكر أيضا لا يتنافى. أو يكون فعل تعجب، ما أحب أن يقصر الصلاة، حتى يكون بهذه المعنى. المهم كل هذا الاختلاف كله بسبب النقل بالمعنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.